بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وقع الاختيار على هذا الكتاب العظيم النافع، وهو وإن قلت حروفه ومبناه فهو عظيم في معناه وفي فوائده. وأهمية هذا الدرس إخواني بالله سنأتي على شيء وعلى طرف من ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس. هذا هو المجلس الأول من دروس شرح نواقض الإسلام، وهذا الكتاب العظيم صفحة في الحقيقة، هو عبارة عن صفحة أو صفحتين، حررها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من جملة رسائله المفيدة النافعة التي عم الخير بها في أوساط الناس وفي أوساط طلاب العلم، ونصح بها كثيرا من الناس ونصح بها الأمة، ونفع الله جل وعلا بها خلق كثير لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. وقد جعل الله في كتابات هذا الإمام العلم النفع والبركة والهدى والعلم والنور، يحتج ويستدل ويذكر البرهان والدليل الصحيح، ويزيف العقائد الباطلة والشركيات والبدع والمحدثات، وكان هذا دأبه رحمه الله تعالى. نواقض الإسلام إخواني بالله من تأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو تميمي محمد بن عبد الوهاب بن سليمان، أبوه عبد الوهاب وجده سليمان من العلماء الكبار، من العلماء المعروفين بالتعليم، فهي أسرة علم وأسرة دعوة رحمة الله تعالى عليه. ولد بالعيينة في شمال غرب الرياض قريبة منها عام 1115 للهجرة، وكان منذ نعومة أطفاله رحمه الله تعالى غاية الذكاء وفي الفطنة، وهو أيضا غاية في الحرص على العلم وتلقيه والاستفادة وفي العبادة، حتى أنه أما الناس وهو في عمر 12 سنة كان إماما للناس، وصار إليه التعليم ولأولاده ولتلامذته وطلابه في كثير من البقاع والمدن، صار إليهم الدعوة والتعليم والفقه، تفقيه الناس في دين الله سبحانه وتعالى. توفي هذا الإمام في شوال من عام 1206 للهجرة، عن نحو 90 عاما رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض، ثم شرع يعدد هذه 10، فقال الأول إلى آخره. نكتفي بهذا المجلس ببيان معنى أو تحليل هذا الدرس وأهمية هذا الدرس، ونبقى حول العنوان نواقض الإسلام. النواقض جمع ناقض، والناقض هو المفسد، الناقض هو المفسد، والنقض ضد الإبرام، كما قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يقال نقض الحبل حل ما فيه، أو حل عقده، حل ما فيه من العقد. ونقض البناء هدمه وأفسده من أصله. فمعنى نواقض أي ما بها هدم البناء وإفساد ما قد أصلح ونقض ما قد أبرم. والمقصود بالناقض هنا والعياذ بالله ما يهدم الإسلام والعياذ بالله ما يهدم الإسلام، فيكون المسلم به كافرا مرتدا عن دين الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود من يفعل هذه النوافل وهو كافر، لأن هذا على أصل الكفر الذي هو فيه، إنما يزداد كفرا إلى كفره ويضاعف عليه العذاب بذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب بكفرهم وبشركهم إلى آخره. ولكن المقصود التحذير من النواقض التي تخرج المسلم من الإسلام وتنقله إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. المقصود من أنعم الله عليه بالإيمان والإسلام وهداه الله لأن يكون من أهله، من أهل الإيمان والإسلام، فيجب عليه أن يحذر من هذه النواقض وأن يعلمها. وهذه النواقض يبحثها الفقهاء ويبحثها علماء التوحيد والعقيدة، فالمؤلفون في كتب التوحيد والعقيدة يبحثونها في نواقض الإسلام أو نواقض الإيمان في هذا العنوان، ويبحثون تحت هذا العنوان. والفقهاء لهم باب في الفقه مستقل يسمون هذه النواقض أسباب الردة، فبباب أحكام المرتد تدرس هذه النواقض من كتب الفقه، ويذكرون أنواعا كثيرة يحصل بها الردة ويتكلمون على أحكام المرتد. ونواقض الإسلام والإيمان إخواني في الله أنواع، منها نافض قلبي، أي من عمل القلب، لا يفتقر النافض حتى يكون نافضا لأن يقول المسلم بلسانه شيئا أو أن يفعل بجوارحه شيئا، بل بمجرد عقد قلبه على نافض من تلك النواقض القلبية تحصل والعياذ بالله له الردة والخروج من الدين، هذا ما يسمى بالناقض القلبي. ومن أمثلة هذا بغض الرسول صلى الله عليه وسلم بقلبه، أو بغض الإسلام الذي جاء به ولو صدقه في الظاهر، فإن إيمانه أو إسلامه ينتقض إذا حصل له هذا والعياذ بالله. وسيأتي أمثلة أو نواقض من هذا النوع. الثاني ناقض قولي، أي يقول المسلم بلسانه قولا مع عقل القلب فيصير به مرتدا وكافرا والعياذ بالله، ولا يفتقر إلى عمل جوارح آخر غير قول اللسان. ومن ذلك سب الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أو سب الدين، أو سب الملائكة، أو الرسول من الرسل، أو النبي من الأنبياء، وهكذا الاستغاثة بمقبور لجلب نفع أو دفع ضر فيما لا يقدر عليه إلا الله معتقدا أنه يملك ذلك إلى آخره مما سيأتي. هذه نواقض مفسدات للإسلام مخرجات عن الإيمان والعياذ بالله، ورب كلمة يقولها المسلم لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والنوع الثالث ناقض عملي، أي من عمل الجوارح كالسحر على ما سيأتي في الكلام عليه وتفصيله، وهكذا الذبح لغير الله على تفصيل يأتي فيه، ومظاهرة المشركين وهذا أيضا سيأتي هذا الناقض والكلام عليه، والسجود لغير الله وهذا سيأتي أيضا إن شاء الله والكلام عليه. هذا مجمل ما يرجع إليه هذه النواقض والمفسدات للإسلام والإيمان. إذن موضوع هذا الدرس هو الأمور الخطيرة التي تفسد الإسلام وتنقل عنه ويصير بها المسلم مرتدا خارجا من الإيمان إلى ضده، ومن الإسلام إلى الشرك والكفر والعياذ بالله. والردة اسم خاص بالرجوع عن الإسلام إلى غيره، وتنتبه طالب العلم إلى دعوة يقودها أقوام أن الردة مطلقة، مطلق الخروج من دين، مطلق الخروج من دين، ويدعو إلى هذا أناس ويقولون إن الخروج من النصرانية ردة، والخروج من اليهودية ولو إلى الإسلام ردة، يعني كل واحد يبقى على دينه. لا، الردة خاصة بالخروج من الإسلام إلى أي ملة من ملل الكفر، بأي كفر أو بأي شرك. ودراسة نواقض الإسلام والإيمان إخواني بالله من الأهمية بمكان، لأمور وأسباب كثيرة، نذكر من أهمها أمرين اثنين حتى نختصر، أمرين كل منهما يكفي في بيان أهمية دراسة النواقض، لأن هناك أناس يقولون إيش الفائدة في دراسة هذا التوحيد أو النواقض، الناس كلهم مسلمون وعلى خير، وربما ابتعد أناس قصدا أو جهلا وجهالة ابتعدوا في القول، فوصموا من يهتم ببيان التوحيد وضده من الشرك وصموهم بالتكفير والعياذ بالله، وأنهم أهل التكفير. وهذه مقالة شنيعة، ومقالة كما قال الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالدعوة إلى التوحيد أساس الدعوة إلى هذا الدين. إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلى آخره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الأمر الأول مما يبين أهمية دراسة التوحيد أنه من جملة العلم الشرعي الذي يمدح به وموعود عليه بالجنة، من يسلكه موعود بالجنة. لأنك هل يمكن أن تقضي على قول أو عقد قلب أو عمل بأنه كفر بمجرد الذوق، أو لا بد من إيش؟ لا بد من دليل وبرهان وحجة نيرة حتى تقضي بأن الأمر الفلاني ناقض. وهذا الدليل دليل شرعي، يعني آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يدرس أو يدرس النواقض ماذا يدرس؟ يدرس الدين، يتفقه في دين الله، لأنه إنما يدرس آية ومعناها وحديثا ومعناه. فمن زهد في هذا زهد في الفقه في دين الله، الفقه الحقيقي، الفقه الأكبر، وزهد في نوع عظيم من أنواع العلم الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وفي الصحيحين عن ابن عمر إذا قال الرجل لأخيه يا كافر أو كفر أحد أخاه فقد باء بها، لا بد أن يخرج أحدهما، لا بد أن يكون له حجة نيرة، يعني إلا حار عليه، إلا رجعت عليه، كما في أيضا حديث أبي هريرة في الصحيح. الأمر الثاني مما يبين أهمية دراسة هذا الدرس العظيم النافع أن الشرع كما جاء بالمأمورات جاء بالمنهيات. فدين الله أمر ونهي، أمر ونهي، وأخذ الأمر فقط أو تعليم الأمر فقط دون أخذ النهي أو تعليم النهي أخذ لبعض الدين وترك لبعضه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ولا يستقيم دين إلا بأخذ الإيمان والحذر من الشرك والتمسك بالتوحيد وتجريده لله رب العبيد والبعد عن أسباب الشرك والعياذ بالله. فلا بد من معرفة نواقض الإسلام ونواقض الإيمان، ومن معرفة المعاصي، ومن معرفة المحرمات في العبادات في المعاملات للحذر منها، على حد قول القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر إيش يقع فيه. وفي صحيح مسلم أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. ليش؟ مخافة أن يدركني. هل أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل أقره وأجابه. هل كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، هل بعد هذا الخير من شر؟ ما قال لماذا تتبع بعد هذا السؤال؟ إيش هذا السؤال؟ ما تسأل عنه ما ينفعه أو تدرس شيئا ينفعه؟ بل بين النبي صلى الله عليه وسلم له هذا. وحذيفة باليمان رضي الله عنه له لقب، هذا تصير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الأمر أن اعبدوا الله، النهي اجتنبوا الطاغوت. لا يقوم إيمان ولا إسلام إلا بهذا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، إثبات ونفي. وفي حديث طارق بن أشيم أبي مالك سعد بن طارق بن أشيم عن أبي في صحيح الإمام مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. إيش الحكم وإيش العمل؟ من للعموم، هكذا يا طلاب الأصول، من للعموم. وبنى على هذا حكما، وهو حرم ماله ودمه في الدنيا وحسابه على الله. إن بنى هذا الحكم على أي شيء؟ لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فلا يكفي ولا ينبني الحكم إلا على مجموع الأمرين: معرفة الإسلام والحذر من نواقضه، الإيمان والبعد عن نواقض الإيمان، مجموع الأمرين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع على هذا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على إيش؟ ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن، انظر كل هذه مناهي، ولا يزنين ولا يأتين. وفي حديث عبادة في الصحيحين قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء، ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعضه بعضنا بعضا، فمن وفى فأجره على الله ومن أتى الحديث. وفي حديث العرباض بن سارية المشهور قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي. خلاص ولا في شيء آخر؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. هذا إيش؟ الأمر والإسلام والدين والسنة والعلم، بالأمر والأمر الإيجابي. والثاني: وإياكم ومحدثات الأمور. فلم يكتفي بالأمر بالتعلم السنة وأخذها بقوة، والكتاب وأخذه بقوة، حتى ضم إليه التحذير من المحدثات ومن الشركيات والبدع والخرافات: وإياكم ومحدثات الأمور. وحديث خطبة الحاجة عن جابر أيضا في هذا الباب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس إيمانا وجهادا، أعظم ممن بعدهم، لكمال ما هو السبب؟ لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر، لما علموه قام في أنفسهم من حسن الإسلام والإيمان والعمل الصالح وأثره على صاحبه في الدنيا، وقبح الكفر والمعاصي وأثرها على صاحبه. ولهذا يوجد يعني في الناس من ذاق الفقر والمرض والخوف أحرص على الغنى. إذا ذاق الشخص مرارة الفقر وحصل له الشدة ثم فتح الله عليه، إيش يكون؟ أشد ذكرا وأكثر معرفة لقيمة هذه. فالذي يعرف الشر وآثار الشر وتعرف الشرك وضرر الشرك، تعرف قدر الإيمان وتتمسك به وتعض عليه بالنواجذ وتثبت عليه وتستقيم عليه كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال شيخ الإسلام: قال فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد الخير للشر، وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر، فأما من لا يعرف الشر فذلك نقص فيه لا يمدح به. انتهى من الفتاوى الكبرى له رحمه الله، ويؤكد على أهمية معرفة النواقض، نواقض الإيمان والإسلام، وعلى معرفة المحرمات والحذر منها، معرفة أثرها وضررها على مختلفها. فأثر النواقض دنيوية وأخروية. أما الدنيوية فالأول منها الحكم بكفره ولدته وخروجه عن الإسلام، وينبني عليه انفساق عقد زوجته منه. الثاني ترفع ولايته، لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يرث ولا يورث، في حديث أسامة في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ويجب قتله حدا، لحديث ابن عباس في البخاري من بدل دينه فاقتلوه، إذا كان واحدا، وإذا كانوا طائفة يقاتلون حتى يرجعوا إلى الدين. إيش الدليل؟ إجماع الصحابة، إجماع الصحابة على قتال من؟ أهل الردة المرتدين، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يقيموا الإسلام بجميع حذافيره، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وأدلة هذا معروفة كثيرة شهيرة، ولا يجوز لها أن يدخل المسجد الحرام كما أخذنا في درس اليوم في تفسير ابن كثير. وأما الأثر الأخروي فيتلخص في أمرين، كلاهما دافع قوي لمعرفة هذه النواقض معرفة جيدة للحذر منها. الأمر الأول أن الناقض يهدم ما بنى العبد من الأعمال الصالحة إذا مات عليه. قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل الجنة إلا إيش؟ نفس مسلمة. وقال ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك إيش؟ حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والأمر الثاني أنه محكوم عليه بأنه من أهل النار الخالدين فيها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الظلم هنا هو الشرك. وإنما ضمن الله الأمن وعدم النار لمن أسلم ولم يلبس إيمانه وإسلامه بإيش؟ بناقض. إيش الدليل عندكم؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه قاعدة عظيمة يا إخواني بالله، دائما نكررها في الدروس، أنك تنتبه على المعطوف والمعطوف عليه والحكم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم نارا، كذا الآية، وأهليكم، وهكذا الذين آمنوا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فقط، ولا في شيء آخر ينبني الحكم عليه؟ الحكم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ينبنيان على الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بهم. فلا أمن تام لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا اهتداء في الدنيا إلى الحق والطريق القويم وفي الآخرة إلى الصراط الموصل إلى الجنة إلا بالإيمان الذي لم يلبسه صاحبه بناقض من نواقض الإيمان. وأما من يزهد في هذه العلوم العظيمة فهذا من جهله، لأن القرآن أكثره يقرر التوحيد وفي بيان نواقض التوحيد، وأيضا هذا من رقة دينه لأنه لا عناية له بما يخلصه من عذاب الله سبحانه وتعالى وما فيه نجاحه وفلاحه من الخسارة الفادحة. وقد ثبت في مسند أحمد عن ابن مسعود أنه قال رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، هذا بسند صحيح عنه. قال وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بها قطع ما يبالي. والناس في هذا ثلاثة أقسام. القسم الأول غلاة في التقرير، وهم القائلون بأن الإيمان لا تضر معه كبيرة ولا معصية، هؤلاء في طرف بعيد. القسم الثاني غلاة في الإفراط، يرون التكفير بالكبائر وبالمعاصي والعياذ بالله، هؤلاء غلاة في طرف بعيد جدا. الوسط هم أهل الحق وأهل السنة، يقولون أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يحققون التوحيد ويبتعدون عن الشرك، يأمرون بالمحافظة على الإيمان ويحذرون من نواقض وما يخدش الإيمان، ينطقون بما نطق به الدليل والبرهان، ما قال الدليل إنه ناقض قالوا به، وما سكت عنه الدليل سكتوا عنه، فيفرقون بين الكفر وبين المعصية، وإذا حكم الدليل بالكفر فيفرقون بين الحكم العام وتنزيله على المعين، لأن الحكم على المعين يفتقر إلى اجتماع شروط وانتفاء موانع، وسيأتينا هذا آخر الدرس عقب الانتهاء من النواقض العشرة. هذا عند قوله رحمه الله نواقض الإسلام، نواقض تكلمنا على النواقض. وأما الإسلام فأصله الانقياد والخضوع والتذلل، أصله في اللغة، قال الله فلما أسلما يعني استسلما وانقاد وتله للجبين وناديناه الآية. وكل الخلائق منقادة لأمر الله الكوني، لا أحد يخرج عنه، قال الله سبحانه وتعالى وله أسلم من في السماوات والأرض، أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، قال ابن كثير أي استسلم له من فيهما طوعا وكرها، فالمؤمن مستسلم بقلبه والكافر مستسلم لله كرها، لأنه تحت تسخيره وقهره وسلطانه سبحانه وبحمده. وأما الإسلام الشرعي فعام وخاص، العام دين الله الذي بعث به كل رسول، قال عن نوح أمرت أن أكون من المسلمين، وعن إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال في آخر الصف من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، هذا الإسلام العام. والإسلام الخاص ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو آخر الرسول، آخر رسول خاتم الأنبياء والرسل، ودينه خاتم الأديان لا يقبل الله غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أن يدخل الجنة، أي هو من أهل النار والعياذ بالله. وفي حديث جبريل الطويل ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله الله، ثم ذكر الإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهمت هذا فهمت أن مقصود الدرس أمرين، الأمر الأول معرفة النواقض، لماذا؟ لنحافظ على الدين، نحافظ على الدين، تعرف النواقض لتحذر منها. الأمر الثاني معرفة أهمية الإسلام وعظم الإسلام وفضل الإسلام ومحاسن الإسلام، وأدلة هذا أدلة فضل الإسلام ومحاسن الإسلام كما ذكر شيخ الإسلام فيما ذكرناه قريبا، إنما يثبت الشخص على الشيء إذا أحبه وعرف محاسنه وفضائله، فالشيء الشخص يتمسك بشيء، أي شيء يتمسك به، لماذا؟ لمعرفته لفضله ومحاسنه، ويحذر من كل ما يخدش فيه. والشيخ رحمه الله تعالى قد ألف في فضل الإسلام، ألف في فضل الإسلام، والإسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها، والدين عند الله هو الإسلام، لا يقبل إلا هو، وهو الذي ابتضاه للبشرية وللبرية، ولا يسمع يهودي ولا نصراني بهذا الدين، دين الإسلام، ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الدين دين الطمأنينة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهو كامل البيان، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، رفع فيه الأغلال والآثار عن المكلفين، الدين الموصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، دين العلم والنور والبرهان والهداية والبعد عن الضلالة والغواية والجهل والبدع والضلالات، وهو الدين الباقي الشامل، وهو الدين الذي يقوم به مصالح الناس في الدنيا، وبدونه لا تقوم للناس مصالح صحيحة. قد يقوم لبعض الناس مصالح، أما جميع الناس فلا يقيم مصالحهم إلا دين الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذا يبعث على الثبات على هذا الدين، من مقاصد هذا الدرس الثبات على هذا الدين والبعد عن نواقضه. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وفي حديث اليوم بسر بن أرطأة إيش كان يقول؟ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، في الأمور كلها. في حديث شداد بن أوس، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. وفي حديث العرباض بن سارية، فعليكم بسنتي عضوا عليها بالنواجذ بالنواجذ. ومن أجل الخوف عليه شرعت الهجرة، هاجر الصحابة رضوان الله عليهم الهجرة الأولى وشرعت الهجرة. ومن أجل الحفاظ عليه شرع البعد عن مواطن الفتن، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. لماذا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعوذوا بالله من الفتن، قالوا: نعوذ بالله من الفتن. رواه مسلم. وبوب الإمام البخاري باب الفرار بالدين من الفتن، وذكر جملة من الأحاديث، منها حديث أبي سعيد: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، ومواقع القطر يفر بإيش؟ بدنياه، يفر بدينه من الفتن. لينك رأس ماله أيها المسلم، حافظ عليه، تمسك به، ما هي إلا أيام قلائل وتنتقل إلى الله بخير ما بحضرته، فتكون من أهل السعادة العظيمة. وفي الحديث الصحيح في المسند عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إيش؟ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي حديث النواس بن سمعان في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قلب إلا وهو بين أصبعي من أصابع الرب أو رب العالمين، إن شاء أن يقيمها قامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. قال: فكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وفي الدعاء المشهور: اللهم أصلح لنا ديننا. إذا صلح لك دينك صلح لك كل شيء، وإذا بقي لك دينك فقد بقي لك كل شيء، وما فاتك شيء إذا بقي لك دينك أيها المسلم. وهذه الكلمات مهمة جدا، فإن الفتن تعصف في كثير من الأماكن، وربما ترك بعض المسلمين دينهم لفتنة الدنيا نعوذ بالله. فلا بد على المسلم أن يتمسك بدينه، وأن يحذر غاية الحذر من نواقض الإيمان والإسلام، وأن يعمل جاهدا على هذا، وأن يبتعد غاية البعد عما ينقض دينه، لأنها أيام قلائل يصبر عليها فينقلب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا شرع الدعاء بحسن الخاتمة: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيش؟ الإيمان، أن آمنوا فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إنما الأعمال بالخواتيم، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ولما روى ابن أبي مليكة في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحوض، وأن أناسا بدلوا فقال لهم: سحقا لمن غير وبدل، أي الإسلام بغيره. قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك من أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا. هكذا دعاء الصالحين إخواني في الله، وهكذا حال المؤمنين الموحدين يخافون على دينهم. هذه مقدمة مختصرة في هذا الدرس، وإن شاء الله نبدأ من الغد في الناقب الأول إلى هنا، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.